بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فالله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. بداية أيها الأحبة، نعتذر عن الانقطاعات التي كانت في الفترة الماضية لأعذار، وأنتم أهل الكرم تعذرون من اعتذر إليكم. ومما ينبغي أيها الأحبة للمؤمن في هذه الدنيا أن يحرص على جوانب العبادات، ومن هذه العبادات العظيمة حضور مجالس الذكر وحضور مجالس العلم. وينبغي للإنسان إذا حضر مثل هذه المجالس يستحضر أن هذه المجالس عبادات ستكون في ميزان حسناته يوم القيامة. يعني مثل ما أنت تصلي وتحتسب الأجر وتقرأ القرآن وتحتسب الأجر وتذكر الله عز وجل وتحتسب الأجر، كذلك لما تحضر مجالس الذكر احتسب أجرها عند الله عز وجل. تأمل يوم القيامة ينصب ميزانك فتجد فيه الصلاة والقرآن والذكر ومجالس الذكر. وما أعظم فضائل مجالس الذكر أيها الأحبة، قد ذكرنا في لقاءات ماضية فضائل مجالس الذكر تربو على 12 فضلا وأجرا يحصل بها الإنسان الأجر العظيم. وتجد أن الإنسان أحيانا أيها الأحبة يكون مهموم ومغموم، فلما يحضر مجالس الذكر يجد أن هذا الغم والهم قد انزاح. لماذا أيها الأحبة؟ لأن هذه مجالس طمأنينة، مجالس تحفها الملائكة بأجنحتها حتى إلى السماء الدنيا. بل الإنسان أيها الأحبة قد يكون غافل أحيانا عن ذكر الله عز وجل، وقد خالط شيء من الذنوب والمعاصي، فتجد الإيمان ينقص في قلبه. فلما يحضر مجالس الذكر يجد أن هذا الإيمان يزداد. وغير ذلك أيها الأحبة، أن الإنسان يستفيد في باب العلم، يتفقه الإنسان في دينه، يتفقه الإنسان في العقيدة، في الفقه وغيرها من الأبواب العظيمة. فمجالس الذكر نعمة أيها الأحبة يحرص عليها الإنسان كل الحرص، ويكون ناشرا لهذه الدروس وهذه المحاضرات حتى ينفع الله عز وجل بها البلاد والعباد. عودناكم أيها الأحبة قبل البدء بذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر شيئا من فقه الصلاة، وقد وقفنا عند الفاتحة. ونذكر اليوم أيها الأحبة بعض الأمور المتعلقة بالسورة التي تكون بعد الفاتحة. النقطة الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يقرأ بعد سورة الفاتحة سورة من القرآن. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ذلك، وجاء في حديث أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويطول سورة أحيانا ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم عموما أيها الأحبة أنه كان يقرأ في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة سورة من القرآن. وهذه السورة هل هي واجبة أم مستحبة؟ قال العلماء أنها مستحبة، أي أنها سنة، إن فعلها الإنسان أجر وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعلها الإنسان لم يأثم. وهنا أيها الأحبة فائدة، أن الإنسان أحيانا يدخل في المسجد وتكون الصلاة قريبة، يعني لم يبقى على الإقامة إلا 3 دقائق 4 دقائق، ففي هذه الحالة ماذا يفعل الإنسان؟ يصلي ركعتين فقط بالفاتحة، حتى يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. الأمر الثاني أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل هذه السورة بعد الفاتحة، وكان أحيانا يقرأ من أوساط الصور وكان أحيانا يقصرها. وجه الشاهد في الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وخاصة في صلاة الليل. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام. إذا كان القيام طويل فمعنى ذلك أيها الأحبة أن الإنسان تكون قراءته طويلة، وهذا للأسف من السنن المهجورة عند كثير من الناس. ما تجد أحد من الناس، أو فلنقل بعض الناس، يطيلون الصلاة وخاصة إذا صلوا بأنفسهم. وكان من هدي السلف أيها الأحبة أنهم يقرؤون الأجزاء تلو الأجزاء في صلاتهم وفي تعبدهم لله عز وجل. فالإنسان يحيي هذه السنة بينه وبين نفسه في صلوات الليل خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة إذا صلى لنفسه طول وأطال الصلاة، وإذا صلى بالناس راعى أحوال الناس. وهذه أيها الأحبة من الأمور المهمة التي ينبغي للأئمة أن يراعوها في حال صلاتهم بالناس. لذلك أخرج البخاري في كتاب العلم باب الغضب والموعظة: إذا رأى باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه. يعني هذا فيه فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يغضب في المواعظ، وذكره الإمام مسلم في باب أمر الأئمة بالصلاة في تمام. وجه الشاهد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري أن رجلا قال: يا رسول الله، لا أكاد أدرك من الصلاة شيئا مما يطول بنا فلان. طبعا الصحابة لما يقولون يطول بنا فلان، يعني حط ببالك سورة البقرة، آل عمران، يعني ما يطيل بنا فلان يقرأ الأعلى والغاشية، لا يطيل بنا فلان، يعني هذه الصور الكبيرة. قال: يطيل بنا فلان فلا ندرك من الصلاة شيء. قال الراوي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لم أرى أنه قد غضب مثله قط، فقال: أيها الناس إن منكم، فقال: أيها الناس إنكم منفرون. تنفرون الناس عن العبادة، تنفرون الناس عن طاعة الله عز وجل. فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير وذي الحاجة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس، يعني إمام يصلي بالناس، فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والسقيم. وإذا صلى أحدكم لنفسه، بروح يصلي في البيت نافلة، فليطول ما شاء، يطيل في الصلاة. النقطة الثالثة أيها الأحبة في باب السور التي تكون بعد الفاتحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في طرق قراءة هذه السورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أو غالب أحيانه أنه كان يقرأ في كل سورة ركعة، يعني في الركعة الأولى سورة كاملة وفي الركعة الثانية سورة كاملة، وهذا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سورة ركعة. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يعيد السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية نفس السورة، كما فعل في الزلزلة، قرأها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقسم السورة في الركعة الأولى نصفها وفي الركعة الثانية نصفها. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ من أواسط السور، وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ من نهاية الصور فتجوز جميع هذه الحالات، لكن غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل لكل سورة ركعة. النقطة الأخيرة أيها الأحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة لعارض سفر أو مرض أو سماع بكاء صبي. إذا كان الإنسان أيها الأحبة في سفر وكان يصلي بهؤلاء فيستحب له أن يخفف. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان من الصحابة صلى فيهم بركعة الأولى الزلزلة وفي ركعة الثانية الزلزلة، فيستحب للإنسان أن يخفف على الناس إذا كان في السفر وفي حال المرض يعني مرض الإمام وفي حال سماع بكاء الصبي. جاء في حديث أنس بن مالك قال أوجز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في صلاة الفجر، وجاء في الحديث الآخر صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل يا رسول الله لما أوجزت، ليش خففت من الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني سمعت بكاء صبي، سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الصلاة عندما يسمع بكاء الصبيان. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث أنه يجوز أن يأتي الإنسان بالصبي في المسجد، لكن هناك ضابط أيها الأحبة، أن يكون هذا الصبي قريب سن التمييز يعني 6 سنوات 7 سنوات. الأمر الثاني أن لا يكون مشاغبا، يعني أحيانا بعض الناس يريد يطبق السنة يأتي بالصبيان في المسجد، يكون هذا الصبي يعني يعلم الأب أن هذا الصبي مشاغب، وإذا أتى في المسجد ويعني يخرج الأصوات ويؤذي الناس وقد يفسد على الناس صلاتهم، فالإنسان في هذه الحالة أيها الأحبة يخشى عليه الإثم لأنه أدى إلى إفساد صلاة الناس. لكن إذا كان الصبي مميز وتعلم أنه متأدب وإذا أتى إلى المسجد فلا يتحرك ولا يؤذي الناس في المسجد، فينبغي للإنسان أن يعود الأبناء إلى الحضور في المساجد. أما حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم، هذا الحديث ضعيف، عرف الشيخ الألباني وابن حجر والهيثمي وغيرهم من العلماء. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معنا هذه الليلة بيعة العقبة الثانية. ذكرنا أيها الأحبة في اللقاءات الماضية أن بعض الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، جاءت البيعة العقبة الثانية وكان الصحابة قد خرجوا وكان عددهم 73 رجلا وامرأة، فقالوا إلى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويطرد في الجبال ونحن نرى ذلك ولا نفعل شيئا؟ قال كعب بن مالك خرجنا في موسم الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة في أيام التشريق، يعني قلنا اتفقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسر أن نجتمع عند جمرة العقبة في أيام التشريق. أيام التشريق يعني بعد يوم العيد، يوم العيد ثم بعده تبدأ أيام التشريق يوم الأول والثاني والثالث. قال ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة أيام التشريق، وكان معنا عبد الله ابن حرام، عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وكنا نخفي من معنا من قومنا أمرنا، يعني قومنا من المشركين ما أخبرناهم أن أتينا حتى نبايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأمر كله في السر. قال هذا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر قال كان السيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، فقلنا يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، يعني لك منزلة ومكانة عالية. وهذا فيه أيها الأحبة أن الإنسان إذا دعا الناس ينزل الناس منازلهم، ما يستوي تخاطب رئيس الدولة مثل إنسان عادي، لا، تنزل كل إنسان منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر وينزل الناس منازلهم. فقالوا أنت سيد وشريف في قومك، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار. يعني قالوا نحن نخاف عليك، أنت الآن تعبد الأصنام وتسجد لهذه الأوثان وتترك عبادة الرحمن، فنخشى عليك من النار. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالعقبة. يعني قلنا له إن نحن موعدين النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في المكان الفلاني. قال فأسلم وكان من النقباء في البيعة. يعني النقباء يعني من الرؤساء، سيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رؤساء على الأوس وجعل رؤساء على الخزرج. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى مضى ثلث الليل. يعني ما نشعرهم أن هناك أمر وأن هناك موعد، ونمنا معهم وكأن شيئا لم يكن، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا نتسلل تسلل القطى مستخفين. تسلل القطى مستخفين يعني كنا نخرج بهدوء حتى لا يرانا أحد وفي خفاء. والقطى هذا نوع من الطيور، يعني يقولون هو من أسرع أنواع الطيور، يقطع في الساعة 120 كيلومتر، ويقولون أنه من أوفى الطيور. إذا ماتت زوجته لا يتزوج عليها حتى يموت، أكيد النساء يحبونه، صحيح؟ فقال نتسلل تسلل القطى مستخفيين. فخرجنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان. فوعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وانتظرناه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دينه. يعني كان العباس ابن عبد المطلب يومئذ على الكفر، وأتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كعب وأحب أن يكون مع ابن أخيه يستوثق له. يعني صح إن العباس كان على الكفر، لكن هذا ابن أخوه، يقول هؤلاء قوم أتوا يريدون يبايعون محمد صلى الله عليه وسلم في الظلام، وقوم غرب قد يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، قد يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما نعرف حالهم ما نعرف وضعهم. فأراد أن يستوثق من هذا الأمر ويتأكد أنهم لا يغدرون ولا يفعلون شيئا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان العباس أول المتكلمين، فقال يا معشر الخزرج. كان العرب يطلقون على الأنصار سواء كانوا الأوس والخزرج، يقولون يا معشر الخزرج، يا معشر الخزرج، إنكم واعدتم محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنه في منعة في أهله وبلده، وإنه اختار اللحوق بكم، فإن كنتم موافون له وحافظوه ممن خالفه فأنتم وذلك، وإن كنتم ترون أنكم ستخذلوه إذا هاجر إليكم فمن الآن فاتركوه. يعني العباس ماذا يقول لهم؟ يقول صح النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عداوة، لكن هو في أمن وأمان في قومه وفي بلده، فإذا أنتم تبايعونه سيكون عليكم خطر، ستغزوكم الأقوام وستهجوكم الناس، فإذا كنتم تعلمون أنكم ستحمون النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا، وإذا كنتم تعلمون من أنفسكم أنكم لا تستطيعون حماية النبي صلى الله عليه وسلم فمن الآن لا تبايعوا، يعني لأن الأمر خطير، إذا تبايعون خلاص يجب عليكم ماذا؟ حماية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كعب وهو واثق من أمر الله عز وجل، قال له قد سمعنا ما قلت، فقل نسمعك يا رسول الله واختر لنفسك ولربك. وهذا فيه أيها الأحبة أن الصحابة كانوا معتزمين أو عازمين على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر قلنا على ما نبايعك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم، أو وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وعلى أن تمنعونني مما تمنعون به أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم شروط هذه البيعة: السمع والطاعة في جميع الأحوال، والنفقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقوموا في الله لومة لائم، لا تخافون في الله لومة لائم، وأن تنصروني. أهم شيء مسألة النصر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام البراء فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبايعك يا رسول الله ونحن أهل حرب ورثناها كابرا عن كابر، والذي بعثك بالحق نبيا نبايعك، يعني لا تخاف، ونحن أهل حرب وأهل خبرة في جانب الحرب فبايعنا يا رسول الله. وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قاطع القوم أبو التيهان، فقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود، يعني بيني وبين اليهود محالفات، وبين اليهود معاهدات، ونحن سنقطع هذه العلاقات، مثل ما يقولون علاقات دبلوماسية، سنقطعها مع اليهود. فإذا أظهرك الله عز وجل ونصرت فهل أنت تاركنا؟ يعني يسألون الأنصار خائفين الآن، يقولون يا رسول الله صح الآن سنخف معك وسننصرك، طيب غدا إذا صارت لك المنعة صارت لك القوة هل سترجع إلى مكة إلى المهاجرين وتتركنا نحن الأنصار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من أسلمتم وأحارب من حاربتم. قال في لسان العرب يعني نحن شيء واحد في النصرة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا منكم وأنتم مني، في الدم في الهدم في جميع الأمور نحن مصيرنا مصير واحد. ففرح الأنصار بهذا الأمر. ثم جاء بعد ذلك أيها الأحبة تبعات لهذه البيعة وأحداث جميلة سنذكرها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.